قبلكم لعلكم.
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع نداء الإيمان، وما زال الحديث موصولا حول قول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. وقد طوفنا مع هذا النداء المبارك مع نداء الله عز وجل للمؤمنين بأن يتركوا ما كانوا عليه في جاهليتهم من هضم لحق المرأة ومن تعامل سيء معها كما كانوا يفعلون، فيتوارثونها كما يرثون المتاع ومتاع البيت. فجعل الله تبارك وتعالى للمرأة قدرا وحفظ لها مكانتها ووصى بها الرجال والأمة بأسرها أن تعامل أحسن معاملة وأن تكون العشرة معها بالمعروف. وقد طوفنا مع حضراتكم في أوجه من المعاشرة بالمعروف، وكيف أن من المعاشرة بالمعروف الإنفاق على المرأة وطيب الكلام معها والإحسان إليها والإحسان إلى أهلها والتبسط والمداعبة وغير ذلك من الأمور التي وصى بها ربنا جل وعلا ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الكلام قد طال بنا في هذا الأمر، ولولا أن الحلقات وهذا البرنامج إنما هو للنداءات في كتاب الله عز وجل لوسعنا الكلام وأطلنا فيه، لكن سنحاول بحول الله عز وجل وقوته أن نجمع أطراف الحديث في هذه الليلة حتى ننتقل بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة إلى نداء آخر من نداءات الإيمان. ذكرنا أن المعاشرة بالمعروف ليست مجرد كلمات تقال، وإنما هي أفعال، ذكرنا بعضها. منها كذلك طيب الكلام وحسن الحديث. الكثير من الرجال يتعاملون مع النساء بغلظة وفظاظة، وقد مدح ربنا جل وعلا أهل الجنة المؤمنين الذين يعملون الصالحات، فقال الله جل وعلا عنهم: وهدوا إلى الطيب من القول. هذا من نعم الله عز وجل أن يهدى العبد إلى الطيب من القول، أن يتكلم كلاما طيبا. قد أمر الله جل وعلا عباده أن يكون كلامهم كلاما حسنا، فقال: وقولوا للناس حسنا. الكلام سبحان الله قد تعبر أنت عبد الله عن معنى بكلمات غليظة شديدة، وتستطيع أن تعبر عن نفس هذا المعنى بكلمات رقيقة لطيفة. هذا هو حال المسلم الذي يمتثل أمر الله عز وجل ويعلم أنه سيحاسب على الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا لخطورة هذا الأمر، هذه الكلمة التي تقولها لعلك أن تجرح بها شعور زوجتك، لعلك أن تسيء إليها بهذه الكلمة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كلمة واحدة يسيء بها إلى من أمامه، كلمة واحدة يغضب بها الله تبارك وتعالى، تكون النتيجة وهو ما ألقى لها بالا، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فإذا به يهوي بها في النار 70 خريفا. وتأمل عبد الله كيف أمر ربنا تبارك وتعالى نبيه موسى ونبيه هارون عليهما السلام عندما أمرهما أن يذهب إلى فرعون، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال لقومه ما علمت لكم من إله غيري، أمرهم الله جل وعلا فقال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سبحان الله، متى نعتبر بهذا القول؟ هذا فرعون الكافر المشرك، ومع ذلك يؤمر أنبياء الله أن يقول له قولا لينا. فما بالك عبد الله بزوجتك المؤمنة التقية العابدة التي تحسن إليك وما أساءت، علامة هذه الغلظة وهذه الفظاظة؟ طيب القول والكلام الحسن اللين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش والبذيء. الله جل وعلا يبغض الفاحش البذيء، الفاحش الذي يفحش في كلامه، يتكلم بالكلام السيء البذيء، تخرج البذاءات من فمه. ليس أبدا من المعاشرة بالمعروف أن يتعامل الرجل مع زوجته ألفاظه كلها سباب، كلها إهانة وشتائم. فحتى تعاشر زوجتك بالمعروف عليك أن تتعلم عبد الله الكلام الطيب والقول اللين الحسن، فتفتح لك القلوب بإذن الله عز وجل. من المعاشرة بالمعروف كذلك، والتي يغفلها الكثير من الرجال، الاستماع لحديث الزوجة والإنصات لها. إن الكثير من الرجال أيها الأحبة دائما ما يسفه امرأته، تتكلم في موضوع فاسكتي أنت لا تتكلمي، وأظن أنها يعني لا ينبغي لها أن تقول رأيها في أي موضوع. سبحان الله، من الذي يعني أدخل هذا الفهم إلى عقلك، وأن هذه المرأة ليس لها أن تشارك بالرأي؟ وقد مر معنا قبل ذلك كيف استشار النبي صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته وكانت البركة في هذه المشورة. فمن العشرة بالمعروف أن تنصت لها وأن تستمع. ولنا في حبيبنا صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. تأمل عندما دخل على السيدة عائشة رضي الله عنها فأخذت تقص عليه قصة 11 امرأة كانوا معها، كل امرأة جلست تحكي أوصاف زوجها، وقد تعاقدنا وتعاهدنا ألا يكتمن شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم ينصت لها، قالت الأولى كذا، وقالت الثانية كذا، وقالت الثالثة كذا، حديث طويل، حديث معروف باسم حديث أم زرع. ويستمع إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يكتفي بذلك بل يعلق على الكلام، فيقول لها رضي الله عنها وصلى الله وسلم عليه، يقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع، أفضل رجل في من ذكروا. فتأمل، أما لك في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة؟ ويرحم الله القائل من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، وتراه ينصت للحديث بقلبه وبسمعه ولعله أدرى به. يستمع ولعله يعلم هذا الحديث ويعلم هذا الخبر، لكنه يتأدب مع زوجته ويتألف قلبها، فينصت ويستمع وكأنه أول مرة يسمع هذا الحديث. أين هذا من ذلك الرجل الذي لو كلمته قال اسكتي اسكتي أعرف هذا، لأن أنت لا تحسيني سرد الحديث، ويكبتها ويضايقها. سبحان الله، إن لم تتحدث معك أنت أيها الزوج فمع من تتحدث؟ ثم بعد ذلك نغضب عندما نرى صورا من صور الانحرافات، هذه الزوجة التي لم تجد من يستمع إليها فيسيطر عليها الشيطان وتضعف عندما تستمع إلى كلام أحد من الرجال، زميلها في العمل أو جارها أو في أي فرصة، يقتنصها الشيطان إن لم يثبتها الله جل وعلا. أيها الأحبة، العشرة بالمعروف مأمور بها الرجال، لكن هل العشرة بالمعروف لا تكون إلا من الرجال؟ تعالوا نعيد الكرة مرة أخرى، تعالوا نعيد قراءة ما سردناه من أوجه المعاشرة بالمعروف، لكن من الجهة المقابلة، لننظر دور المرأة في هذه العشرة. إن الحياة تقوم بين الزوجين، الرجل والمرأة، وجعل بينهما مودة ورحمة، فالله تبارك وتعالى جعل المودة والرحمة بين الزوجين من الطرفين. تعالوا لننظر من جانب المرأة. قلنا إن النفقة من العشرة بالمعروف، أن ينفق الرجل على زوجته، فما دور المرأة إذن؟ الكثير من النساء أيها الأحبة تتعامل مع مال زوجها على أنه مال مسروق، على أنه مال أتى من حرام، ولا حرمة له ولا حدود له، فتراها تطلق يدها في إنفاق المال بلا ضابط ولا رابط. سبحان الله، إن كان من العشرة بالمعروف تجاه الرجل أن ينفق عليك أيتها الزوجة، فإن من العشرة بالمعروف تجاهه أن تتقي الله عز وجل في الإنفاق وفي أخذ هذا المال. وتأملي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما شكت إليه هند بنت عتبة رضي الله عنها، قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل. وأنا أنبه هنا إخواني، إن من أشد عيوب الرجل إيلاما للمرأة وجلبا للمشاكل في البيوت بخل الرجل، أن يكون الرجل بخيلا، هذا أمر يعني يسيء للمرأة تماما. هند بنت عتبة تقول ابن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقفي أيتها الأخت الفاضلة مع هذا القيد، قال لها خذي ما يكفيك وولدك، ولكن لم يترك الأمر هكذا، قال بالمعروف. قد أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نحافظ في إنفاقنا، فلا إسراف ولا تقتير، فقال عز وجل وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال الله جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالزوجة في بيت زوجها راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان من العشرة بالمعروف على الزوج أن ينفق على زوجته، فإن من العشرة بالمعروف على الزوجة أن تقتصد وأن ترشد إنفاقها في مال زوجها، وأن تراقب ربها تبارك وتعالى وهي تنفق من هذا المال. وقد ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقناعة، فقال وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس. والله لو جمعت المرأة الأموال كلها، ولو أنفقت الأموال كلها بدون أن ترضى بما قسم الله عز وجل، يظل الفقر بين عينيها ولا ترضى أبدا. لكن إن اتقت الله عز وجل في زوجها بارك الله تبارك وتعالى في هذا المال، وبارك لها في أولادها وفي زوجها. ذكرنا أن من المعاشرة بالمعروف على الرجل غض الطرف عنها فوات زوجته، وأنه ينبغي ألا يعني يحاسبها حساب الملكين عن كل صغيرة وكبيرة، نقول وأين أنت أيتها الأخت، أين أنت أيتها الزوجة؟ يرضى الله عن بعض السلف يقول خيركم من راعى وداد لحظة. إذا كان الرجل قد لا يتغاضى عن الهفوات فإن من النساء الكثير من تنسى إحسان زوجها إليها عند أول عارض من خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا فقال للنساء: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: وبما ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكفرن العشير أي الزوج، إذا رأت إحداكن منه يعني غضبت منه مرة قالت: ما رأيت منك خيرا قط. سبحان الله، أين إذن الغض عن الهفوات؟ أين إذن تجاوز الزلات؟ وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء بنت زيد الأنصارية مع أتراب لها فسلم عليهن، ثم قال: إياكم وكفر المنعمين. فقالت أسماء: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كفر المنعمين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا فتغضب الغضبة فتكفر فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. سبحان الله، خلق مذموم ليس من العشرة بالمعروف. زوجك الذي أحسن إليك، الذي عاملك معاملة حسنة، عند أول خطأ، عند أول إساءة تنسين كل الخير وكل ما مضى؟ لا، ليس هذا من المعاشرة بالمعروف. ذكرنا أيها الأحبة أن من المعاشرة بالمعروف في حق الرجل على زوجته التبسط معها والمداعبة. قلنا إن المرأة تحب هذا من زوجها، ولكن هل هذا من جانب واحد أيتها الزوجة؟ إن الكثير من الزوجات وخاصة عندما يتقدم بهن السن، لا أقول إلى سن كبيرة، ما إن تتجاوز 40 حتى يعني ترتدي ثوب الحشمة والوقار، أصبح لها أولاد وتقدم بهم السن، ولعل بعضهم قد تزوج، فإذا بها ترتدي ثوب الوقار يا ليتها ترتديه في الخارج، إنما تفعله مع زوجها. سبحان الله، ولا مجال لا لمداعبة ولا لملاعبة ولا لملاطفة مع الزوج. من أين هذا؟ إن الزوجة يحب هذا ويريده كما أنك أنت تريدينه. وتأملي قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه لما سأله عن حاله فأخبره أنه تزوج، فقال: بكرا أم ثيب؟ قال: بل ثيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ في رواية البخاري: فهل جارية تلاعبك؟ وتأملي لفظ الحديث: تلاعبك. إذن الزوج يحب ذلك، وهذا مأمورة به المرأة، أن تلاعب زوجها وأن تداعبه وأن تتعامل معه كمحبوبته ومعشوقته. سبحان الله، إن لم يجد هذا منك فأين يجده؟ إن لم يرى منك هذا التبعل الحسن، حسن تبعل المرأة لزوجها، فأين يجده؟ بل إن الله تبارك وتعالى حرصا على هذه العلاقة الطيبة حذر المرأة من أن تتعبد لله بالصيام إلا بإذن زوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. لماذا؟ سبحان الله، نقرأ هذا الحديث ونظن أن المسألة يعني فقط لمجرد أنه لو طلبها للجماع، لا، الأمر أوسع من هذا. نعم، هذا سبب رئيسي في هذا الحديث، أنه إذا أرادها يعني لنفسي لا أشق علي أنها صائمة، لكن الأمر أوسع من هذا، ليس فقط الجماع أو العلاقة الزوجية، ولكن المداعبة والملاطفة وغير ذلك مما قد يتحرج منه الزوج مع حالة الصوم الذي ينهى العبد فيه عن الرفث. فسبحان الله، ربنا جل وعلا يحس الزوجة وحس الزوج على هذه الملاطفة والمداعبة حتى تدوم الألفة وتدوم المودة والمحبة بين الزوجين. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر المرأة من أن تهمل هذا الجانب أو أن يتمادى بها الأمر حتى تصل إلى الامتناع عن زوجها، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي حتى يرضى عنها زوجها. ذكرنا كذلك أيها الأحبة أن من المعاشرة بالمعروف التزين والتجمل للمرأة. طيب، هذا نخاطب به الرجل، وأنت أيتها المرأة ترى ما دورك؟ سبحان الله، هذا من باب أولى. إذا كنا نقول للرجل الذي الزينة ليست طبعه وليست يعني هيئته، المرأة قال الله جل وعلا عنها: ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذه المرأة تنشأ على الزينة والتحلي والتجمل والتزين. إذا كنا نطلب من الرجل أن يتزين لامرأته، ونستدل على ذلك بقوله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فأنت أيتها الزوجة المباركة الفاضلة، علام هذا الإهمال في نفسك تجاه زوجك؟ أنا أتعجب والله، تعجب من تلك المرأة التي إذا خرجت من دارها تزينت وتزخرفت ولبست أجمل الثياب حتى ولو كانت محجبة أو منتقبة، ثم تعال إليها في بيتها. الزوج يرجع إلى البيت فيجد المرأة سبحان الله على حال عجيب، الثوب كما يصف أحد الدعاء الفضلاء، الثوب المطبخي المرقي كله يعني رائح الطعام والمطبخ، وسبحان الله إذا خرجت قد يكون خمارها يعني يحسر عن بعض شعرها ولا تهتم، أو لعلها تتعمد ذلك وهذا لا يجوز. فإذا ما دخلت بيتها فإذا بالخمار أو التعصيبة التي تجعلها تكاد تخفي عينيها، سبحان الله. ويدخل الرجل يفاجأ بهذا المنظر، يصدم بمنظر زوجته، سبحان الله. أين زينتك وأين تجملك؟ لا ينبغي أبدا أيتها الأخت أن يدخل زوجك إلى البيت، لابد أن يراك على أبهى صورة وأجمل صورة، هو يكد ويتعب طوال النهار ويصبر على الأذى الذي يراه في الشوارع وفي الحياة والطرقات من النساء السافرات والمتبرجات، يريد أن يعوض نفسه، غض بصره عن الحرام، فلا يأتي إلى البيت ورصدا بهذه الصورة البئيسة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصف لنا المرأة خير النساء قال: خير النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالها. بل إن الكثير من النساء في فترة الحيض لا تهتم بنفسها، وتظن أن المسألة طالما أنها حائض فيعني لم يكن هناك علاقة بينها وبين زوجها، فعلام التزين. سبحان الله، أولا يكون التزين إلا من أجل هذا؟ ألا يحق للرجل أن يتمتع بالمنظر الطيب الجميل لزوجته وهي كذلك، حتى ولو لم يحدث علاقة؟ فلا ينبغي أبدا للمرأة أن تهمل هذه الفترة، قد تصل إلى أسبوع أو أكثر من أسبوع وتتذرع بحيضها. على المرأة أن تحافظ على بيتها وعلى زوجها، وأن تتقي الله عز وجل فيه، وأن تعلم أن الله تبارك وتعالى يسألها عن ذلك. ذكرنا أن من المعاشرة بالمعروف إكرام أهل الزوجة، وهذا خلق عظيم رفيع راقي، أن يتعامل الزوج مع أهل زوجته بالحسنى وأن يكرم أهلها إكراما لها. لكن على الطرف الآخر، أين أنت أيتها الزوجة؟ ترى كيف تعاملك مع أهل زوجك؟ كيف تعاملك مع أخته أو مع أمه؟ إن الكثير من النساء تتعامل مع أم زوجها على أنها ضرتها. سبحان الله، هذه أمه التي ربته وأطعمته وحملته التي أهدته إليك، أيكون هذا جزاؤها؟ أيكون هذا ثوابها؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يحفظ الرجل أهل ود أبيه. إن من أبر البر أن يحفظ الرجل أهل ود أبيه. فإذا كان هذا في حق الرجل من أبر البر أنه يحفظ أهل ود أبيه، فمن باب أولى على الزوجة أن تحفظ أهل ود زوجها، هم أهله، أولى الناس به. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه العلاقة وهذه الصلة، لأن تتوها الأمور على المرأة. كثير من النساء يعني يقصن هذا الأمر: ها بتحبني أنا ولا أمك؟ أنا أغلى عندك ولا أمك؟ مقارنة فاشلة. ما ينفعش تقارن نفسك بأمه. هذا حب في جانب، وحبك أنت حب في جانب آخر، لا وجه المقارنة. تسأل السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: يا رسول الله، من أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها. من أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قالت: فمن أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: أمه. فهم يا أيتها الزوجة هذه الحقيقة، أعظم الناس حقا على زوجك أمه، مش أنت، مش زوجته. فلا تدخلي نفسك في مقارنة يعني فاشلة خاسرة أبدا. والراجل إن لم يكن فيه خير لأهله لأمه ولأبيه، فوالله لا خير فيه فيك. وأنت عندما تتعاملين مع أمه ينبغي أن تراعي حالها وظروفها. هي حملت وأنجبت وربت، ثم أنت أتيت هكذا لتأخذي هذا الرجل بلا تعب وبلا مشقة. راعي شعور أمه، ينبغي أن نراعي هذا الشعور. وأن الأم، نعم بعض الأمهات قد يصدر منهن يعني بعض تصرفات لا تنبغي وفيها شيء من الغيرة، لكن يا أخوتنا نراعي هذه أم، يجب عليك أن تشعريها أن الأمر يعني ما زال بأيديها، وأنك أمي قبل أن تكوني أمه، وتتقي الله عز وجل فيها رغبة في رضا الله عز وجل عنك برضا زوجك عنه. وكما قلنا إن طريق الرجل إلى قلب امرأته يمر بأهلها، إذا أحسن إلى أهلها فإنها يعني تحمل له جميلا لا تنساه مدى حياتها. نقول: وكذلك طريقك بفضل الله عز وجل إلى قلب زوجك يمر بأهله. إن أكرمت أمه وأباه، إن أكرمت إخوانه وأخواته، فتأكدي أنه يحمل لك هذا الجميل ولا ينسى لك هذا المعروف أبدا، أنك كنت سببا وعونا له في إكرام أهله وبر أبيه وأمه. ذكرنا كذلك أيها الأحبة أن من العشرة بالمعروف إحسان الظن بالزوجة. فهل الأمر يقتصر على الزوج؟ لا والله، بل على الزوجة كذلك. كثير من النساء يعني تعيش الشك وتعيش ويسعد على هذا الغيرة، وتظن الظن السيء أولا تفتش في جيوب زوجها، تبحث في الهاتف، يعني تجعله يعيش وكأنه محاصر ومراقب بجهاز مخابرات متكامل. لا، كما أنه مأمور أن يحسن الظن بك، أنت كذلك تحسنين الظن به. ونعم، الغيرة موجودة عند الرجل وعند المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وإن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. فنعم، نراعي الغيرة من الرجل أو من المرأة، لكن لا ينبغي أبدا أن تحملنا هذه الغيرة على أن نسيء الظن بالزوج أو بالزوجة. قلنا أن من العشرة بالمعروف المشاركة في أعمال البيت، وحثثنا الرجل على هذا، وذكرناه بالنبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله في بيته ويشارك في خدمة أهله وفي مهنة بيته. ولكن هذا الرجل نحثه على أن يساعد، فأين صاحب العمل الأصلي؟ أين المكلف بخدمة البيت وبعمل البيت في الأساس؟ عندما تتحول المرأة، وهذا يكثر بشدة في النساء العاملات، هذا أيضا من مساوئ خروج المرأة إلى العمل، أن أصبحت تهمل البيت، لا نظافة ولا ترتيب، يرجع الرجل فلا يجد ثيابا يلبسها ولا يجد أواني يأكل فيها. سبحان الله، هذه أيتها الأخت وظيفتك أنت الأساسية، ينبغي أن لا تقع عين الرجل في بيته على شيء يسوءه. وإن لم تكون مستطيعة للقيام بأمر بيتك مع العمل، فاترك العمل واقنعي بما رزقك الله عز وجل به، يبارك الله تبارك وتعالى، وإلا فلا تلومي إلا نفسك بعد ذلك. نرجع نبكي والرجل سايب البيت وما بيقعدش وبيتعرف على نساء، أو أضعف الإيمان يمضي الليل والنهار مع أصدقائه ولا يأتي إلا للنوم. ليه؟ أنت التي يعني بغطيه في البيت، ما هو حقيقة عشان يعمل مشاكل، دي هنا ليه ودي ما تنظفتش ليه ودي متلخبطة ليه والمواعين ما اتغسلتش ليه. سبحان الله، هو أيضا يحتاج إلى أن يرى بيتا منظما مهندما. فلا نطالبه هو بأن يساعدك في أمر أنت لا تقومين به، وإنما من حسن العشرة أن يجد منك العمل والنظام وترتيب البيت، ثم نقول له ساعد زوجتك فيما تقوم به. تكلمنا عن العشرة بالمعروف، وأن منها مشاورة المرأة الرجل امرأته واحترام رأيها، ومثلنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نقوله وهو ربان هذه السفينة، وهو الذي جعله الله تبارك وتعالى قيما على أمر البيت. فأنت أيتها الزوجة أولى بهذا، ألا تبرمي أمرا إلا إذا شاورت فيه زوجك. باش الرجل كده في البيت يعني كسقط المتاع. وهذا يعني أنا أحذر النساء بالذات في هذه النقطة، كثير من مشاكل البيوت وكثير من الزيجات الفاشلة وكثير من حالات الطلاق سببها اختلال الميزان في البيت في وظيفة الرجل ووظيفة المرأة. الرجل هو الذي يقود البيت وليست المرأة. المرأة تعين وتساعد وتشير وتشارك، لكن القائد هو الرجل. كثير من النساء يقلبن هذا الميزان، تحب أن تكون هي المتسلطة المتصرفة في البيت، الكلمة ليها ولا شخصية الرجل، وتزداد المشكلة وتكون الطامة عندما تخلى الرجل عن سلطته وعن قوامته على هذا البيت ويترك القيادة للزوجة. ماذا تكون النتيجة؟ هذا رجل يعني لين رضي بهذا، تنشأ البنت في هذا الجو وترى الكلمة الأولى والأخيرة لأمها، أبوها لا كلمة له ولا رأي له، فتنشأ على أن هذا هو الوضع الطبيعي، تتزوج المرأة فتريد أن تنفذ ما ربيت عليه، ما كانت تفعله أمها تريد أن تفعله، أن تفعلها هي، فإذا بالزوج الآخر لا يقبل هذا ولا يرضى أن يعيش هو في الصف الثاني من البيت، وما تعود على هذا وما تعلمه وما هذا من دين الله، فتكون النتيجة الفشل الذريع والطلاق وهدم البيت. من المخطئ الأول؟ أنت أيتها الزوجة بالدرجة الأولى، ثم أنت أيها الرجل، لأنك تنازلت عن قيادة البيت. فلإن كنا نقول من العشرة بالمعروف أن يشاور الرجل امرأته وأن ينصت لها وأن يأخذ برأيها إن كان صوابا، فنقول من باب أولى أن المرأة تشاور زوجها وتذعن لرأيه وتتبعه، ولا تجعل نفسها رجل البيت لئلا تفسد حياتها وحياة بناتها من بعد ذلك. وكما أن من العشرة بالمعروف طيب الكلام وحلو الحديث من الرجل لزوجته، كذلك من الزوجة لزوجها. لا يشترط أن تتركيه ليسمع الكلام الحلو من النساء في الخارج، بل إنه كما أنك تحتاجين إلى الكلام الحلو وإلى الألفاظ الجميلة المعسولة، يحتاجها الرجل، يحتاج لأن تفخري به دائما وتذكريه دائما أنه أفضل الرجال. وقد أفسح الشارع الكريم لنا المجال في هذا، وأن حديث الرجل لزوجته وحديث الزوجة لزوجها يتسامح فيه حتى ولو كان كذبا. تقول أنت أجمل من رأت عيناي، لا بأس، وهو يقول لها هكذا، وكلام طيب وجميل، لكن لا نطلبه من طرف واحد فقط. وكما كذلك كما أن الاستماع لحديثها والإنصات لها من العشرة بالمعروف على الرجل تجاهها، فكذلك على المرأة أن تنصت الرجل وأن تستمع إليه. لا يأتي الرجل لكي يعني يتحدث ويتسامر مع زوجته فتتعلل، أنا تعبانة طول النهار والأولاد وأعمال البيت وتظل يعني تطلق هذه المعاذير، والرجل لا يجد من يتكلم معه. وإن كان يعني الأصل أن المرأة في الغالب هي كثيرة الكلام، لكن بعض النساء لا يعطي هذا للرجل ولا يستمع إليه. أيها الأحبة، العشرة بالمعروف، قول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. آفتنا ومشاكلنا تأتي من غيابنا عن شرع الله عز وجل، ومن أننا عندما نتعامل، عندما نتزوج، عندما نقبل على هذه الحياة، تجدنا نبحث عن خبرات الآخرين، وماذا قالت أمي، وماذا قالت جدتي، وماذا قال صاحبي، وماذا قالت صديقاتي، ولا يفكر أحد فينا أبدا أن ينظر وماذا قال الله عز وجل، وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أفعل عندما أقبل على هذه الحياة. فتكون النتيجة أن الإنسان الذي يأخذ معالم حياته الزوجية من جده وجدته ومن صاحبه وصاحبتها، تكون النتيجة أنه يعيش متخبطا ويعيش في مشاكل، ثم بعد ذلك يسأل يقول: لقد أسأت في بداية حياتي وفعلت وفعلت، وأنا الآن أجني ثمرتها. فتعالوا أيها الأحبة، نشير قبل أن يعني تنتهي هذه الحلقة وهذا اللقاء إلى أصل المشكلة، أصل مشاكل البيوت، ويعني اسمحوا لي أنني سأجمل الكلام فيها لكي نختم هذا الموضوع المتشعب. أصل المشكلة في أصل الاختيار بالدرجة الأولى. لابد كما قال القائل: والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم ساد. البيت يعني لكي يبنى ويقوم لابد من أسس ومن أصول، هذه الأسس والأصول نفرط فيها أيما تفريط. مع أننا نقرأ هذه الأحاديث ونتلوها ونرددها في مواطن كثيرة، ومع ذلك عندما نأتي للاختيار ونأتي للتطبيق لا نطبقها. فالاختيار نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ونص على اختيار الرجل واختيار المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في شأن المرأة: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وتعالوا نقف هنا وقفة قصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن التي نختارها إنما هي ذات الدين. ليس معنى هذا أننا لا ننظر إلى هذه الصفات، لا حرج، ولكن لا بد وأن يتوافر شرط الدين. لو توافر شرط الجمال أو المال أو الحسب بدون الدين فلا قيمة لهذه الثلاثة. لا حرج أن تخطب الحسيبة النسيبة ذات المال، لكن أن تكون ذات دين. طيب يعني إيه ذات دين؟ تجد واحد يقول لك أنا تقدمت الواحدة، والله هي طيبة وفيها خير. طب يعني يا أخي صف لنا هذا الخير. يقول لك والله الحمد لله هي محجبة. يعني محجبة؟ لابسة يعني شرب وبتلبس يعني بنطلون بس عليه بلوزة طويلة تونيك، وطيبة وكويسة وبتصلي. طيب يعني ايه كمان؟ لا بس هي كويسة كده، هي بس موضوع الافلام والمسلسلات والاختلاط والمصافحة وعايزة بقى لازم يجيب تلفزيون في كل القنوات. سبحان الله، أين الخير؟ هل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتزوج الكافرات؟ هو يعني النهي عن أنك تتزوج الكافرة عشان تقول الله خلاص ما يدي بقى فيها خير؟ ما هو بديهي أن أي مسلمة حتى ولو كانت عاصية فيها خير، لكن ليس هذا هو الخير الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نظفر به، بل أمرنا أن ننكح ذات الدين. يعني إيه؟ يعني أصبح الدين لها صفة ملازمة، فيقال هذه ذات دين، عندها دين، يعني عندها دين في الفهم والاعتقاد، عندها دين في العمل، عندها دين في التزامها وفي حياتها في كل شيء، تعرف الحلال والحرام، وأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وأننا يجب أن نذعن لأوامر الله سبحانه وتعالى، وأنه لا مكان لا للتقاليد ولا للأعراف ولا أي شيء من هذا. تتلو قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هي دي اللي فيها الخير وذات الدين. مش هي اللي تقول لك أنت عايز إيه وأعمله، يقول لك والله هي اللي بتقول لي اللي انت عايزه. عايز البس خمار هلبس، البس نقاب حاضر، ما تفرجش على التلفزيون ماشي، ما سلمش على حد موافقه. سبحان الله. طب وليه ما بتعملش كده من نفسها؟ اللي بتقول لك اللي انت عايزه اعمله، بعد ما تتزوجها هتقول لك لا احنا ما اتفقناش على كده. ليه؟ لانها انما فعلت ذلك لاجلك انت، ما فعلته لله عز وجل. اللي زي دي ما تنفعش. بقول لأبنائي وإخواني الشباب: اوعى وانت بتختار يعني تزل قدمك في المسألة دي، لا، اختار ذات الدين واصبر حتى تجدها. واوعى حد يضحك عليك ويقول لك هتكسب فيها ثواب. اكسب فيها ثواب على العين والرأس، انا يعني احرص على منفعتها، لكن حرصي على منفعتي انا اولى. معلش الأنانية في الحاجات دي مطلوبة. ليه؟ أنا أريد أن أنقذ نفسي، طب أنا أكسب فيها ثواب. هب أنها ما أطاعتني بعدما تزوجنا، أعمل إيه؟ بعد زي ما بقولوا يعني ما إيه؟ ما خسرت اللي وراه واللي قدامي عشان أنا هتجوز كل يوم وتيجي تقول لي لا؟ ويا سلام لو أنجبت ولد، خلاص أقول لك أنا قاعد أنت سايبني طول النهار لوحدي وهات لي تلفزيون. طيب يا بنت الناس ما انت عندك التلفزيون اللي عليه القناة الدينية. تقول لك لا، وانا هقعد طول النهار اسمع قرآن؟ وكأن القنوات ما بتجيبش إلا قرآن بس، لكن هي عايزة ترجع إيه لسابق عهدها الذي ما تركته لله. عايزة الأغاني وعايزة التمثيليات وعايزة تدخل على النت وتعمل شات. حياة إما أنك ستأباها إن ثبتك الله جل وعلا فيكون كسرها ويكون هدم هذا البيت وفشل هذا الزواج، وإما أنك ستغض الطرف وتقبلها فتضيع منك آخرتك بعد أن تكون ضيعت دنياك. اظفر بذات الدين التي التزمت بدين الله عز وجل في مظهرها وفي مخبرها. وأنا أؤكد عشان ما حدش يقول يعني إيه إحنا بندور على الشكليات بس، لا مش برضو كفاية إن هي تكون مختمرة أو منتقبة عشان تقول والله دي ذات دين. لا، أين الفهم وأين العمل؟ أين موقفها واعتقادها ورأيها في قضايا الدين الرئيسية؟ بتزعم لأوامر الله ولا المسألة عندها يعني أهو كما قال الله جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خيرا اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هي من أي صنف بالضبط؟ فهمة قضايا الدين، فهمة حمل هم الدين وإنها ينبغي إن إحنا نعيش عبيد لله عز وجل، عارفة إن لو حصل بينك وبينها مشكلة مرجعنا هيبقى لإيه؟ لما تقول لها تعالي نرجع لحد من أهل العلم نسأل تقول لك لا أنا هسمع كلام أبويا وأمي وخلاص، ولا تعالي نرجع لكتاب الله ولسنة النبي عليه السلام، ولا حتى خلاص وتسكت. فينبغي أن تهتم بهذا الأمر وأن تكون فعلا ذات دين. طيب تعالوا إلى الزوج. النبي عليه السلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ خالد؟
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك في حضرتك، والله البرنامج ما شاء الله جميل جدا يعني.
ربنا يبارك في حضرتك.
طيب انا عندي سؤالين.
نعم.
اول سؤال، ايه هي المعطيات اللي انا كأخت ادور عليها لما يجي لي عريس او كده؟
نعم.
ده اول سؤال. ثاني سؤال، يعني احيانا الواحد يعني الاخوات بيقدم بينا السن والمواصفات اللي احنا نكون عايزينها في الاخر الملتزم ده مش موجوده، والاهل بيضغطوا علينا جامد ان احنا مثلا نقبل واحد مش ملتحي او مش بيطلب علم شرعي.
نعم.
المفروض دلوقتي الواحد يتصرف ازاي في الموقف ده؟ وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. جزاكم الله خير.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يعني هو اجابه الاخت الفاضله هو ما وقفنا عنده، اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فتامل هذا القول، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. طب تساءل، الخلق من الدين، فلماذا يذكر الخلق بعد الدين؟ علماء يقولون هذا من ذكر الخاص بعد العام تنبيها على أهمية هذا الخاص. قول برضو لما يجي لك رجل يتقدم لبنتك أو يتقدم لأحد الأخوات لابد أن ترضى عن دينه وعن خلقه. ديش واحد بيشرب سجاير وقول له أقبلك، أو لا يلتزم بسمت النبي صلى الله عليه وسلم، مش ملتحي ولا ما بيصليش، ولا يقول والله ما هو راجل طيب وابن ناس. فين ترضون دينه وخلقه؟ وكذلك ما يجيش واحد ملتحي وبيصلي في المسجد ولما أسأل عن أخلاقه أجده بيغش ويكذب ويخلف الوعد. لا أخوانا، الدين كل متكامل، لا ينبغي أبدا ولا يصلح نحن نأخذ جزء من دين الله ونترك جزء الآخر. لا، كما أننا متعبدون لله عز وجل بظواهرنا فدواخلنا وبواطننا أولى بالدرجة الأولى أن نكون في ظاهرنا ملتزمين بالإسلام وفي باطننا وفي أعمالنا ملتزمين بالإسلام. أقول للأخت السائلة وغيرها يعني لا تطيعي أهلك في هذه الضغوط. اللي بيضغط عليك النهاردة مشفق عليك، لا هو يضرك، كمان يقول لك وأنت مريضة ما تاخديش الدواء ده، ليأس الدواء ده مر. سبحان الله، هو مر نعم لكن عاقبته طيبة. فكذلك لما أصبر وأنتظر بدون زواج إلى أن يأتي الزوج الذي أرضى دينه وخلقه. في شوية مرارة والكل عايز يفرح وإنت عايز تفرحي، لكن فرحك لا يكون فرحا إلا بطاعة الله عز وجل. فيقول ينبغي عند الاختيار لا نسأل عن دين الرجل. إزاي مسلم ملتزم ومصليش في المسجد، أبصحاش الفجر؟ إزاي بيتعامل بالربا؟ إزاي شغال في كازينو ولا في فندق وجاي بيقول إن أتزوج وجودين؟ لا. فنقول هذا الاختيار لابد أن يكون دقيقا، وأن نهتم سواء للزوج أو للزوجة. لأن هذه الأصول أيها الأحبة إن لم نؤسسها، لو ما بنيناش بيتنا على هذا الأصل الثابت، خلاص هنيجي بقى يعني بعد الزواج الزوجة الكلمة النافذة عندها كلمة أبوها وأمها، وهو يقول لا أنا كلمتي اللي تمشي حتى إن كان كلامه فيه معصية. ليه؟ لأنه لا يخاف الله عز وجل ولا يتقي الله سبحانه وتعالى. وكما حذرت الأخ إن ما تقبلش الزوجة أو الفتاة اللي تقول لك هعمل لك اللي أنت عايزه، كذلك أحذرك يا أختي اوعي تقبلي الزوج اللي يقول لك هعمل لك اللي أنت عايزه، قول حاضر هلتحي، حاضر هصلي في المسجد، كل ده عشانك أنت وليس لله عز وجل. لا، ابحثي وفتشي وانتظري من يأتيك وقد أطاع الله جل وعلا، يتق الله عز وجل فيك. إن أحبك أكرمك، وإن لم يحبك أو تغير قلبه ما أهانك، يحافظ عليك خشية لله جل وعلا. أيها الأحبة، طال بنا الكلام حول العشرة بالمعروف، والموضوع يعني في الحقيقة ذو شجون، ولولا أننا قد التزمنا بنداءات القرآن لفصلنا الكلام في مشاكل البيوت، ولكن لعل يعني إخواني ومشايخي في برامج أخرى يعني يتعاملون مع هذا الموضوع ويعالجونه بإذن الله. بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة في مثل هذا اليوم بإذن الله نبدأ مع النداء الثاني في سورة النساء، وهو النداء 20 من نداءات الإيمان من أول كتاب الله عز وجل. قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أرجو من إخواني وأخواتي أن يستعدوا لهذا النداء، افتحوا المصاحف والتفسير وقرأوا، تتحدث بإذن الله تعالى عن الأموال وعن موقف الشرع منها، وهل يحل لنا أن نطلبها، وعن الكسب، ما هو الكسب الحلال وما هو الكسب الحرام، ثم نعرج على قضية قتل النفس، وهل يحق للإنسان من دين الإسلام أم أنه قد ارتكب كبيرة؟ من يقدم على هذه الفعلة الشنيعة ماذا يفعل حتى يتخلص من تحفيز الشيطان له على هذا؟ هذا وغيره بإذن الله تعالى نتعرض له في الحلقة القادمة ومع بعدها بإذن الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما